بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. في هذا المسعى المبارك الذي مر به المؤمنون في هذا الشهر الكريم، هناك من أحسن في السعي، وهذا له جزاؤه الأوفى عند الله سبحانه وتعالى، وهناك من قصر وعليه أن يتدارك في الأيام القلائل المتبقية. وعلى العموم، فالدنيا برمتها هي مسعى، والإنسان هو الساعي فيها. وهناك من ينجح في مسعاه، وفي المقابل فإن هناك من يخيب في مسعاه، والإثنان يتحملان مسؤولية سعيهما، لأن السعي وهو الجد والسير في هذه الحياة، إذا كان على بصيرة وإذا كان على ضوء العلم ونور الوحي، فإنه سيكون سعيا مباركا. وأما إذا كان السعي على عمن، أو كان سعيا غير مدروس، فإن الإنسان نتيجة ذلك سيحصد ما فعل. نحن الذين وبحسن اختيارنا أو بسوء اختيارنا نحدد نتيجة مسعانا هذا. هذا المسعى في هذه الدنيا ليس قدرا لا مرد له، فالله لا يقدر على الإنسان قدرا لا يستطيع الإنسان له تغييرا. نعم، هناك كثير من الأمور مقدرة فيما يتصل بهذا الكون، فيما يتصل بنظام هذا الكون، فيما يتصل بقوانين هذا الكون، هذه لا نستطيع لها تغييرا ولا تبديلا، إلا أن ما يتصل بمصيرنا ونتيجة سعينا في هذه الدنيا فنحن نرسمه بأيدينا. الإنسان ليس ريشة في مهب الريح تتقاذفه الرياح يمينا أو يسارا، الإنسان هو الذي يصنع قدره بيده، إن خيرا أو شرا، ومن هنا استحق العقاب واستحق الثواب، ولو كان مجبرا لكان عقابه ظلما وكان ثواب غيره جزافا. إنما يستحق المحاسبة من كان قادرا على الفعل أو الترك، أما المقهور المجبور فلا يستحق هذه المحاسبة. خلاصة القول أننا
في مسعانا في هذه الدنيا أكان مسعا خيرا ممدوحا فيه نفعنا فيه رضا ربنا، أو كان مسعا سيئا وفيه ضررنا الأخروي أو الدنيوي، فنحن نتحمل عاقبة أفعالنا. ولذلك قالها عز من قائل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان له نتيجة سعيه أيا كان هذا السعي. القرآن الكريم يؤكد اختلاف السعي فيقول عز من قائل: إن سعيكم لشتى، أنتم مختلفون، تختلفون في الهمم فيختلف السعي، تختلفون في الإرادة فيختلف السعي، تختلفون في الصبر والتحمل فيختلف السعي. من يمتلك همة وإرادة وصبرا عاليا سيكون سعيه سعيا عظيما، سعيا متكاملا إلى حد كبير. بينما هناك أشخاص طاقتهم ضيقة لا يريدون أن يضغطوا على أنفسهم، لا يريدون أن يتحملوا، يريدون أن يصلوا بسرعة. أن يصلوا بسرعة إلى ماذا؟ إلى الدنيا ومالها وجاهها، فلا يجابهون النفس الأمارة بالسوء، فلا يكبحون جماح الغريزة التي تجتاحهم. هؤلاء سعيهم متواضع، وربما يكون سعيهم برمته سعيا طالحا، سعيا مذموما، سعيا مرديا لهم، لأن سعينا إما أن ينجينا أو يردينا. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا صنف من السعاة، الذين أعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى. هذا الصنف ما هي عاقبته؟ رسم عاقبته بيده، رسم مسيره بيده. يقول تعالى: فسنيسره لليسرى. في المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا ما هي عاقبته؟ فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. يقول الله تعالى: نحن علينا الهداية، أن نبين لكم طريق الهداية، وأن ندلكم على طريق الهداية، وأن نغرس في نفوسكم فطرة الهداية. إن علينا للهدى، يغرس في نفوسنا فطرة تدلنا على الهدى، يرسل لنا أنبياء يقودون على طريق الهدى، يدلنا على طريق الهدى. إنا علينا للهدى، هذه وظيفتنا. بعد ذلك السعي سعيكم والجزاء على هذا السعي. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. فالسعي أيها الأخوة أيتها الأخوات على نوعين كما ترون: سعي مبارك ممدوح، وهو كل سعي في سبيل تهذيب النفس، في سبيل إصلاح المجتمعات، في سبيل مساعدة الآخرين، في سبيل إضاءة هذه الحياة بشمعة. كل من يضيء شمعة في هذه الدنيا، من يخفف عن كاهل فقير هنا أو هناك، من يقدم اختراعا علميا يخفف فيه معاناة عن الأشخاص المعذبين، هذا سعي بعين الله، هذا سعي لا يغفله الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هناك في المقابل الذين يسعون السعي المذموم. من أبرز مصاديق السعي المذموم التي ينبه عليها القرآن الكريم هو السعي في إفساد الأرض. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا نموذج قرآني يقدمه لنا القرآن لأخبث السعاة على وجه الأرض الذين باطنهم اللؤم والخبث. إذا اجتمعت إليهم يعجبك قولهم، يطلون عليك بوجوه يعلوها البشر والابتسامة ولكن قلوبهم يملأها الغيظ والخبث والكيد والغش للناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول لك أنا مخلص وهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا وصل إلى موقع إلى سلطة، أصبح وزيرا واليا محافظا رئيس بلدية، تراه يظهر اللؤم. وإذا تولى بدل أن يشكر الله على هذه النعمة، بدل أن يسير في من ولي عليهم بالعدل والاستقامة، بدل أن يكون خادما لهؤلاء، وإذا به يتحول إلى وحش كاسر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يفسد في الأرض، الإفساد في الأرض عنوان كبير يشمل كل أولئك الذين يدمرون خيرات الأرض، يسلبونها، يعبثون في هذه البيئة، يعبثون في هذه الطبيعة، يعبثون في النواميس التي أودعها الله في الخلق والتي حث الله عليها. وهذا من أخطر أنواع تغيير فطرة الله وتبديل نعمة الله، أن يغير النواميس، القيم، الأخلاق. هذا اعتداء كبير، هذا إفساد في الأرض. كل أشكال العدوان على الإنسان، على الطبيعة، على البيئة، هذا إفساد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهبك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا يعني مصداق في الواقع من مصاديق السعي المذموم. أعود إلى فكرة السعي لأشير هنا إلى أن ثمة ترابطا وثيقا بين مقدمات السعي ونتائجه. أكان سعيا لهذه الدنيا أو كان سعيا لأجل الآخرة؟ نتائج السعي تحددها المقدمات، هذا منطق العلية، منطق الأسباب والمسببات. تريد أن تنجح، هناك طرق للنجاح. لا يمكنك أن تصل إلى النجاح وأنت تسلك طريق الفشل. هذه معادلة بسيطة وواضحة لكل عاقل. الإنسان الذي يريد أن ينجح في عمله، في حياته، في مهنته، في مسؤوليته إذا كان مسؤولا معينا لابد أن يسلك طريق النجاح، أن يتقن العمل. من أهم شروط النجاح إتقان العمل، الجد في العمل، إتقان العمل. التاجر إذا لم يتقن عمله بيفشل، المسؤول إذا لم يتقن عمله يفشل ويفسد بدل أن يصلح. كل إنسان في هذه الحياة إذا لم يتقن عمله فلن ينجح. فحتى يكون سعينا مكللا بالنجاح، تعالوا نفتش عن المقدمات. ما أحد منا يشكي ويبكي في كثير من الأحيان ويلقي باللائم على القدر وعلى الله، أنه الله ما وفقني. تعال فتش عن أخذك بأسباب النجاح. هل أخذت بأسباب النجاح؟ هل كنت متقنا في عملك؟ واحد. هل كنت جادا في عملك؟ الجد. النجاح بده تعب، بده جهد أن تكون جادا. لا يأتي النجاح من خلال الكسل والتباطؤ والنوم. بدك تكون إنسان عامل متحرك، تبذل جهدك ليلا ونهارا حتى تصنع عائلة وتبني مستقبلا لك ولعيالك. إذن شروط النجاح مهمة جدا. ولذلك عندما نلاحظ بعض الأشخاص أحيانا يشكون، كما قلت أحيانا يشكو ويمكن يلقي باللائمة على الله بدل أن يفتش عن أسباب الفشل، يلقيها على القدر أو يلقيها على الحظ. أنا حظي مش منيح. شو الحظ يعني؟ ما أنت بتصنع هذا الحظ بإيدك. حظ مش شغلة تنزل علينا من السماء. نحن الذين نصنع سعادتنا ونجاحنا وحظوظنا ومستقبلنا بسعينا، بجدنا واجتهادنا، بتخطيطنا. من أهم شروط النجاح في السعي التخطيط السليم. إمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: سبب التدمير سوء التدبير. اللي ما عنده تدبير صحيح للأمور، ما عنده تخطيط لعمله، صغيرا كان هذا العمل أو كبيرا، اللي ما عنده تخطيط سليم سيفشل. هذا كله في مسعانا هنا، في نجاحنا هنا في هذه الدنيا التي علينا أن نحرص على النجاح فيها، لأن نجاحنا في هذه الدنيا يؤشر على نجاحنا هناك. ومن يفشل هنا من غير المعلوم أنه سينجح هناك. أرادك الله في هذه الدنيا أن تكون ناجحا وأن تسعى وتجرب، فسقوطك مرة أو أخرى في تجربة لا يعني فشلك في المرة الثالثة والرابعة. جرب، اسعى، امشي في مناكب هذه الأرض، فتش عن أسباب الرزق. والله سبحانه وتعالى يعني فتح أبواب الرزق بما لا يعد ولا يحصى. إذن مسعانا في هذه الدنيا له شروط، ونجاحنا في هذا المسعى هو رهن أخذنا بهذه الشروط. ومسعانا إلى الله ونحو الله أيضا له شروط ولا بد من الأخذ بها. كيف تصل إلى الله وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى؟ بدك تأخذ بالشروط وبالأسباب، أن تقضي الدنيا وأنت لاهن وبقلب لا يعرف الخشوع وبعمل لا يعرف الزكاة والنمو والطهارة، وترجو جنة الله. أيخدع الله عن جنته؟ الله يقولها بكل وضوح: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآخرة مش بالمجان، الآخرة مش بالأمنيات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما هو سعي الآخرة؟ هو الأخذ بأسباب الهدى والتقى، العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسباب الآخرة ليست مستحيلة، لا يظنن أحد أن العمل المنجي في الآخرة وأن الاستقامة هي شيء شبه مستحيل. كلا، الاستقامة تلائم فطرتنا، الاستقامة تلائم إنسانيتنا. الإنسان المستقيم في هذه الحياة يعيش إنسانيته، ولذلك ليست الاستقامة ولا التقى رغم صعوبتهما في هذه الأيام، لكنهما ليسا بالأمر المستحيل. علينا أن نمشي وأن نسير. ولكن تأملوا معي جيدا، يقول تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآخرة لها سعي بعد وهو مؤمن. يعني ثمة ركنان أساسيان للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى: الإيمان والسعي الصالح والعمل الصالح. يقول تعالى في آية أخرى يشير إلى هذا المبدأ: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الطريق وهذا هو المسعى. أما أن تكون قلوبنا ملأى بالخبث والحقد ونريد دخول الجنة، لن يحصل ذلك، لأن الجنة هي دار المحبين، دار المخلصين والمخلصين، هي دار لمن نزع الغل والحقد من قلوبهم. يقول تعالى وهو يحدثنا عن الجنة وأهلها: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزعنا ما في قلوبهم من غل. أهل الجنة لا يمكن أن يكون بينهم غل، ولذلك نحن معنيون من الآن أن ننزع الغل من قلوبنا. أما إذا رحلنا عن هذه الدنيا لا سمح الله وفي قلوبنا غل، فلا بد أن تتطهر هذه القلوب قبل أن تدخل الجنة. لا يدخل الجنة إنسان في قلبه حقد وخبث ولؤم. هذه قاعدة لا شك فيها ولا ريب يعتريها. أخيرا، مبدأ السعي يقول لنا: إنك إن لم تسعى فلا تتطلعن إلى الجنة. قد يلطف الله بنا، ولكن وهو صاحب الرحمة الواسعة، ولكن بمنطق العدل من لم يسعى للآخرة ويستحق الحساب والمؤاخذة. يمكننا أن نتطلع إلى رحمة الله، لكن لا يمكننا أن نعيش الأمن إذا لم نقدم عملا بين أيدينا. حتى الأعمال اللي بنقدمها بين أيدينا يجب أن نكون منها على وجل. ومن غير المعلوم إلى أي حد أخلصنا فيها. فلتكن إذن ثقتنا بالله عظيمة وبرحمة الله كبيرة، لكن شرط أن لا نعيش هذا الأمن كما تعبر بعض الأحاديث الأمن من مكر الله، إنه الله ما بيحاسبني أنا، أنا شو عامل؟ هو بيعمل السبعة وذمته وعنده قناعة إنه الله لن يحاسبه. هذا خطر، لأنه هذا يزيد الإنسان إصرارا على المعصية وإيغالا في المعصية. الخوف ضروري، ونحن هنا لا نخاف الله لأن الله يخيف، نخاف الله من سوء أعمالنا، مما طرحته أيدينا، مما احتطبناه على ظهورنا. فاعمل وليكن لديك ثقة برحمة الله سبحانه وتعالى. هنا قد يقول النقائل، إذا كان الإنسان يجازى على أساس عمله وعلى أساس سعيه، فلماذا نصلي للأموات بعد رحيلهم؟ ولماذا ندعو لهم بعد وفاتهم؟ الآن تواجهنا حالات مؤسفة، بيجيك أشخاص يريدون أن يبرئوا ذمة أبيهم. كم عليه صلاة؟ بيقول لك 50 سنة صلاة. كم عليه صوم؟ 50 شهر من الصيام. يمكن مش داير وجهه على القبلة ولا مصايب. فهم ندفع، إنه هذا الدفع يكفي إنه خلص هذا الشخص دخل إلى الجنة. الآية عم تقول وأن ليس للإنسان، وليس للإنسان إلا، ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا ما سعى كيف يرجو رحمة الله؟ هذه القاعدة، القاعدة الأساسية إنك بتعمل أنت. هلا ليش بنصلي عن الأموات؟ لازم نصلي، لازم ندعي لهم، لأن هذا قد يكون باب لطف إلهي، وما أحد يضيق رحمة الله، قد يرحمهم الله، لكن هذا يعني أنهم يصبحوا في مستوى الذين عملوا وتعبوا وجاهدوا أنفسهم، هذا محال في عدل الله. افرض شخص ما عمل، مقصر، صلينا عنه، حجينا عنه، قرأنا له القرآن، هذا ينفعه؟ نقول نعم قد ينفعه عند الله، ولا تسدوا باب رحمة الله. الله رحيم ويريد مدخلا للعفو عن عباده، مدخلا ولو بسيطا. فإذا دعا له المؤمنون، تصدقوا عنه، عملوا له أعمال خيرة، فيصله نفعها. لكن كما قلت، هل هذا يوازي ما لو كان هو عمل بالدنيا؟ أبدا أبدا. احنا حتى في الذنوب بنقول إذا واحد تاب من الذنب الله بيغفر له. حديث ماذا يقول؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شوفوا ما قال لا ذنب له، كمن. يعني أنت الآن إذا كتبت على اللوح وجيت محيت الذنب، هل كتبته هالخطأ اللي كتبته، بتطلع بالدقة على اللوح بيبقى شيء هيك آثار. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب. الله ما بيحاسبه بعد، لكن هذا الذنب ترك ندبي في قلبك، ترك نقطة سوداء. إذا تبت قد تمحى، لكن يبقى شيء لا يمكن أن يكون حال من أذنب وتاب كحال من لم يذنب أبدا خشية من الله، لا يمكن. هنا نفس الشيء، أنه نحن عم نعمل لهالأموات، لكن هل يمكن أن يكون حال من عملنا له كحال من عمل في هذه الدنيا؟ حاشا أن يكون كذلك. لهذا أنا أطرح هذه الفكرة لنجمع بين الرأيين، لأن البعض من الناس وفي بعض الفرق الدينية يتقول لك أنه ليش تعملوا للأموات؟ خلص هذا وليس للإنسان إلا ما سعى، مات بعد ما بيوصل شيء. في النصوص الدينية الكثيرة التي تحث على إهداء الأعمال الصالحة للأموات، وتشير إلى أنه قد يصلهم شيء من هذا العمل الصالح لذلك نطرح هذا الرأي اللي هو كما قلت رأي متوازن، فيقول أن العمل يصل إلى الميت، يصل إلى الميت ويمكن يخفف عنه يساعده، لكن كما قلت محال في عدل الله أن يكون الإنسان الذي لم يعمل في هذه الدنيا وعملنا له بعد موته أن يكون حاله كحال الإنسان الذي عمل في هذه الدنيا وجاهد نفسه وعمل. ثم هناك أمر آخر هنا، وهو أن النصوص تؤكد على أن بعض الأشخاص يصلهم ثواب سعيهم حتى بعد موتهم. من عمل عملا في هذه الدنيا كالصدقة الجارية، هذا يبقى ثوابه مستمر. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله، عمله هو انقطع بعد، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ترك علم الناس تستمع إليه تقرأه علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا عنده ولد صالح وهذا الابن الصالح يدعو لوالديه، هذا أيضا يصله ثوابه. طبعا هذا الإنسان يجزى على سعيه في الدنيا، لأن مقدمات السعي منه، هو الذي ترك علما، هو الذي ربى ولدا صالحا، هو الذي تصدق بصدقة جارية، هذه نفعها يستمر، هي نتيجة سعيه، هي ما بتخرم الآية المباركة أبدا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لقد سعى ويصله الثواب بعد موته، لأن هذه نتائج سعيه. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الفكرة، والله الموفق، ونسأله عز وجل أن يوفقنا فيما تبقى من أيام هذا الشهر للعمل الصالح، وأن يبارك مسعانا جميعا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.